والحافظ بن حجر كأنه يميل إلى التكفير كما يظهر لي من خلال رده على أصحاب القول الثاني، كأنه يميل وإن كان ما نص على هذه المسألة، لكن أراه يجيب عن أدلة أولئك وأكثر النقل عمن قال بالتكفير. إذن ادعاء الإجماع من الخطابي هذا فيه نظر، هذا فيه نظر ولا يستقيم. بل روي عن بعض الصحابة أنهم كفروه، روي عن بعض الصحابة أنهم كفروه. ومتى ينعقد الإجماع؟ إن لم ينعقد في عهد الصحابة فمتى ينعقد؟ نعم، واضح. قالوا من الأدلة أيضا أن الخوارج ممن يروى عنهم الحديث لأنهم معروفون بالصدق، فلذلك روى عنهم جمع من أهل الحديث، روى عنهم الأحاديث، فلو كانوا كفارا نعم لما روى عنهم كما فعل البخاري رحمه الله تعالى وغيره، وهؤلاء إذا قارنا بين القولين وجدنا أن القول الأول أحظى من حيث الدليل ومن حيث طرق الاستدلال في كلام السبكي وكلام ابن العربي وغيره. هؤلاء من حيث الدليل هم يعني أحظى بالدليل حقيقة، من حيث الدليل وصنعة الدليل فيما يتعلق بمسائل الترجيح سواء كان في أصول الاعتقاد أو في فروع الشريعة، هؤلاء أدلتهم أدلة قوية. وأما أولئك ليس معهم إلا ما ينقل عن أن جمهور الصحابة لم يكفروهم، وأن عليا رضي الله تعالى عنه قال إخواننا بغوا علينا أو قال من الكفر فروا. والحافظ بن حجر كأنه يشكك في هذه المقولة عن علي، لأنه قال إن ثبت هذا عن علي. نعم، ثم إنهم مما يستدلون به أيضا حكاية الإجماع، والإجماع فيه نظر، فإذا عندنا الإجماع فيه نظر، والنقل عن علي بن أبي طالب على فرض ثبوته، نعم، وأنه لو ثبت يكون هذا محمول على أن علي رضي الله تعالى عنه لم يطلع على ما أحدثه الخوارج فيما بعد، فقط هم قالوا إيش الخوارج ماذا فعلوا؟ نعم، يعني حملهم على أنهم تأولوا في وقته، وإنما بعد علي رضي الله تعالى عنه ظهرت مقالات الخوارج الأخرى كالأزارقة والنجدات، واتسع أمرهم فيما بعد، ونتجت بعد ذلك مسألة تكفير مرتكب الكبيرة وغير ذلك، اتسع أمر الخوارج بعد علي رضي الله تعالى عنه. فلو ثبت ذلك عن علي فإنه لم يظهر على مقولات الخوارج المذكورة، لم يطلع على مقولات الخوارج المشهورة، وأن معظمها إنما جاء بعد قتال علي رضي الله تعالى عنه له. وهذه المسألة كما نقل غير واحد أنها أشكلت على كثير من أهل العلم، مسألة التكفير وعدم التكفير أنها أشكلت على كثير من أهل العلم، حتى إن الفقيه المشهور عبد الحق نعم سأل الجويني فقال له ما ترى في الخوارج، فاعتذر الجويني عن الإجابة وقال إن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم منها عظيم في الدين. هذه هي إجابة من؟ إجابة الجويني للفقيه عبد الحق حينما سأله، قال إخراج مسلم من الإسلام وإدخال كافر للإسلام هذا أمر عظيم لا أتكلم فيه. والغزالي رحمه الله تعالى قال الخطأ في إدخال 1000 كافر في الإسلام في حياة الدنيا أهون من الخطأ في إخراج مسلم عن الإسلام. لاحظتم؟ يعني إذا كان عندنا مسلم ثبت إسلامه بيقين يعني بالشهادتين وإقامة شعائر الإسلام وقال ناقضا للإسلام وهذا الناقض متردد فيه فهو يقول أنا لا أكفر فكون كوني أخطئ في هذا التكفير نعم وأجعل هذا المسلم مع المسلمين ظاهرا وإن كان في حقيقته كافر أهون علي من أن أخرجه من الإسلام فهو يقول لو أدخلت 1000 كافر في الإسلام من باب الشبهة أهون علي من إخراج مسلم من الإسلام إلى الكفر بالشبهة لاحظتم هذا هو معنى كلام الغزالي فيفهم إذن من كلام الجويني وكلام الغزالي والاستدلال بكلام علي بن أبي طالب وكلام الخطابي رحمه الله تعالى يفهم من هذا كله أنهم يتوقفون فيما يتعلق بالتكفير وعلى كل حال كلام الغزالي هذا كلام الغزالي له نظائر في الشريعة ولذلك يقول بعض أهل العلم فيما يتعلق بالعقوبات تعلمون أن أهل العلم يقولون إن الحدود تدرى بالشبهات فأحيانا تأتي مسألة من مسائل الحدود يكون فيها شبهة مثلا سرقة جاء شخص لنفرض مثلا أن شخصا جاء إلى طفلة ووجد عليها أسورة فسرق هذه الأسورة منها أخذها من الطفلة تعلمون أن من شروط السرقة إيش الحرز أن يكون المال من حرز والحرز الصحيح فيه أنه يرجع إلى العرف فكل ما عده الناس حرزا فهو حرز والحرز يختلف أكرمكم الله البهائم لها حرز يختلف عن حرز المال والأخشاب لها حرز يختلف عن حرز المجوهرات والطعام له حرز يختلف عن حرز الملابس وهكذا نعم فهذا الرجل الذي أخذ هذه الأسورة وقد بلغت النصاب هل يقام عليه الحد أو لا يقام بعض الناس يقول هذا حرز فنقيم عليه الحد وبعضهم يقول إن اليدين ليست حرزا فلا نقيم عليه الحد للشبهة فبعض أهل العلم في هذه الحالة يقول الخطأ في العفو أهون من الخطأ في إيش أهون من الخطأ في العقوبة كونك تعفو عن هذا المسيء تعفو عنه خطأ نعم أحسن من أنك تعاقبه خطأ وهذا مفهوم كلام من هذا مفهوم كلام الغزالي كونه يدخل 1000 كافر في الإسلام خطأ أهون عليه من أنه يخرج مسلم من الإسلام خطأ لاحظتم هذه المسألة يعني كلام جميل ولكنه في مقابل إيش في مقابلة النصوص طيب نختم مسألة الترجيح بكلام شيخ الإسلام وهو كلام طيب وأنا أرى أنه هو الفاصل فيما يتعلق بالخلاف في مسألة الخوارج قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام قال رحمه الله والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها يعني من يعني الخوارج والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه إلى آخر فهمتم كلام شيخ الإسلام فهمتموه أو نعيد طيب نعيد مرة أخرى نعيد كلام شيخ الإسلام عن الخوارج نعم. قال رحمه الله تعالى: والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها، أقوال من؟ أقوال الخوارج. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها، ماذا يقول الخوارج؟ يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة، وتكفير عثمان، وتكفير علي، وطلحة، والزبير، ومن يلتحق من لم يلتحق بمعسكرهم كالأزارقة وغير ذلك، أقوال كثيرة. نعم، أقوال كثيرة يقول عنها شيخ الإسلام: والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها، التي يعلم أنها مخالفة، يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كفر. تكفير مرتكب الكبيرة أليس مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وذكر في المقابل عن مرتكب الكبيرة: فمن عفي له من أخيه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. نعم، ثم ذكرت بعد ذلك التوبة، وهكذا كما يذكر في كثير من مرتكبي الكبائر. فهذه الأشياء علم أنها إيش؟ مخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كفر. وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا. ما هي هذه الأفعال التي هي من جنس فعل الكفار بالمسلمين؟ تعرفون ما هي؟ استباحة الدماء والأموال والذراري. والخوارج استباحوا دم عائشة وطلحة والزبير، وإن كان عفوا طلحة والزبير قتلوا في موقعة الجمل، طلحة والزبير قتلوا في الجمل، لم يلحقوا بإيش؟ لم يلحقوا بصفين، لكنهم كفروهم قبل، لأنهم مع من؟ لأنهم مع علي رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء الخوارج استباحوا معسكر علي، نعم، واستباحوا معسكر معاوية، فالنساء وذراري كلهم أباحوا دماءهم. وهذا من يفعله إلا الكفار، الكفار هم الذين يستبيحون دماء المسلمين وأموالهم. إذن هنا يقول: وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هنا استثنى، فنفهم الآن، نخلص إلى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن مقولات الخوارج التي يذكرونها هي إيش؟ هي كفر. فكلام الخوارج كلام كفر، لكن تكفير زيد من الناس من الخوارج هذا موقوف على إيش؟ على إقامة الحجة وتوفر الشروط وانتفاء الموانع. وهذا كلام سليم، هذا كلام سليم ذكرناه فيما يتعلق بمسألة التكفير. اتضح لكم الآن القول في هذه المسألة، وهذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم، هذا هو الذي يظهر والله تعالى أعلم. نحن ليس لنا إلا ما يظهر لنا من فعل الخوارج، والمتأخرون ظهر لهم من كلام الخوارج ما لم يظهر للمتقدمين الذين كانوا في عهد من؟ الذين كانوا في عهد علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فمقولات الخوارج هي مقولات كفر، ولكن تكفير المعين منهم يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع، لأنه قد يكون جاهلا أو متأولا أو ما شبه ذلك من الأمور التي قد يعذر فيها أمام الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون انتهينا من المسألة الرابعة فيما يتعلق بتكفير الخوارج. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة قتال الخوارج، هل يقاتلون أو لا يقاتلون؟ اختلف فيه أيضا على قولين، وكلا القولين رواية في مذهب الإمام أحمد، كلا القولين يعني هما روايتان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية فصل في هذه المسألة وقال كلاما جيدا أنقله لكم. قال رحمه الله: والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد. وكان كلام شيخ الإسلام هنا في معرض الحديث عن الرافضة والخوارج، ونحو ذلك ممن فيه فساد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وهذا في يتعلق بمن؟ بالخوارج. وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، إلى آخر كلام شيخ الإسلام. ثم قال ولا يجب قتل الواحد منهم إذا لم يظهر هذا القول، يعني إذا كان هذا القول بينه وبين نفسه لم يظهر هذا القول ولم يدعو إليه فإنه لا يجب قتاله، وإنما قد يستحب وقد يكون مباح، أما الوجوب فلا يجب، إنما يجب القتال في من؟ فيما إذا أظهروا البدعة، فيما إذا أظهروا البدعة أو كان في قتله مفسدة راجحة. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذلك الخارجي ابتداء لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عظيم، ولهذا ترك علي قتلهم أول ما ظهروا لأنهم كانوا خلقا كثيرا وكانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرا، لم يحاربوا أهل الجماعة ولم يكن يتبين له أنهم هم أنهم إيش؟ أنهم هم الخوارج. ونحن قلنا سابقا إن علي رضي الله تعالى عنه كان شاكا في مسألة الخوارج ولم يتأكد إلا متى؟ في معركة النهروان. لم يتأكد علي رضي الله تعالى عنه إلا في معركة النهروان لما وجدوا ذا الثدي مقتولا، فرح علي رضي الله تعالى عنه فحمد الله وكبر، فلم يتبين له. هذا معنى كلام شيخ الإسلام. إذن يفهم من كلام شيخ الإسلام أن الخوارج إذا أظهروا البدعة فإنه يجب قتاله، إما جماعة أو يقتل الواحد منهم. ثانيا، إذا لم يظهر الواحد منهم هذه البدعة ولم يدعو إليها فإنه لا يجب قتاله، فإما أن يكون إيش؟ مستحبا أو مباحا. هذا كله مقيد بإيش؟ إذا لم يكن في قتالهم أو قتال الواحد منهم مفسدة راجحة، إذا لم يكن هناك مفسدة راجحة. وهذه قاعدة مهمة أيها الإخوة، لا بد أن تعرفوها. ما كل من قيل إنه كافر نعم أنه يجب قتاله، ولا كل مسألة يكون فيها حكم أنها تكون دائما واجبة، بل لا بد ننظر إلى ما يتعلق بالمصالح والمفاسد. وهم يقولون إن المصالح والمفاسد تكون عندنا على أحوال، خذوها هذه قاعدة تستفيدون منها، هذه قاعدة مهمة تستفيدون منها في كثير من أمور الشريعة. عندنا مفسدة وعندنا مصلحة، عندنا مفسدة وعندنا مصلحة. يعني مثلا أضرب لكم مثال الآن في هذا المكان، إذا قلنا مثلا إن الحجر الأسود يشرع تقبيله، أليس كذلك؟ للرجال وللنساء. لو جاء شخص وقال نحن الآن ننظر كثرة النساء ومزاحمتهم للرجال في تقبيل الحجر الأسود، وهذه المزاحمة تفضي إلى إيش؟ تفضي إلى اختلاط، وهذا الاختلاط مذموم ومنهي عنه، وهكذا قد يترتب عليه مفاسد. فجاء شخص وقال أنا أمنع النساء من تقبيل الحجر، هنا أراد أنه إيش؟ يوقف العمل بإيش؟ يوقف العمل بنص. ما هو النص؟ استحباب تقبيل الحجر. وهذا الشخص يقول أنا أريد أمنع النساء من التقبيل، فيريد إيش؟ يمنع الناس من تطبيق سنة مأمور بها، يريد أن يمنع الناس من تطبيق سنة. لاحظتم؟ طيب، عندنا الآن تطبيق سنة وعندنا عدم تطبيق سنة. إذا أتينا نرتبها على مسألة المصالح والمفاسد، نقول تطبيق السنة هي مصلحة وعدم تطبيق السنة مفسدة. طيب، نأتي نقارن الآن، نقول إذن المفسدة والمصلحة تكون في ثلاث مراحل، اما ان تكون المصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة، او تكون المصلحة مساوية لايش؟ للمفسدة، او تكون المفسدة راجحة والمصلحة مرجوحة. لا تخرج الامور عن ايش؟ لا تخرج هذه الامور عن ثلاثة احوال، اما ان تكون مصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة، او مصلحة ومفسدة يستويان، او مفسدة راجحة ومصلحة مرجوحة. طيب نحن الان نضرب مثال، مثال افتراضي الذي ضربناه الحجر، تطبيق السنة هذه مصلحة، ايهما ارجح الان؟ تقبيل النساء للحجر مع ما يفضي اليه من مزاحمة واختلاط وفساد وامور عظيمة، او منعهن من تقبيل الحجر ونكون بذلك منعنا تطبيق السنة؟ نقول ننظر، نحن الان ما نظرنا الحقيقة القضية، ما نعلم حالها، لكن لنفرض انه ثبت لدينا ان تقبيل النساء الحجر يفضي الى مفاسد عظيمة لا يعلمها الا من رآها، وهي مفاسد خطيرة، بحيث انه لا نقضي عليها الا بمنع النساء من ايش؟ من تقبيل الحجر. فهنا يكون ايش؟ اذا طبقنا السنة للنساء صارت المفسدة اعظم من تطبيق السنة، فكانت المفسدة راجحة. وعندنا دائما اذا كانت المفسدة راجحة فانها تدرى، وهذا ما يسمى درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فنقول الشكوى لله، نمنع النساء من التقبيل وان كان هذا سنة، لكن في مقابل مصلحة عظيمة للمسلمين، هذه اتضح فيها رجوح ايش؟ المفسدة على المصلحة. النقطة الثانية، اذا تبين لنا ان تطبيق السنة والمفسدة على حد سواء، فهذه اختلف فيها اهل العلم، لكن الصواب انها تقدم المصلحة، لان المصلحة يخدمها النص. اما اذا صارت المصلحة راجحة، يعني تبين لنا ان تقبيل النساء للحجر ينتج عنه ضرر يسير لا يساوي شيء في مقابل ايش؟ في مقابل تقبيلهم لهذا الحجر، فحينئذ نقدم ايش؟ نقدم المصلحة. هذه خذوها قاعدة، هذه خذوها قاعدة تستفيدون منها فيما يتعلق بأمور المصالح والمفاسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل مع المنافقين، المنافقون النبي صلى الله عليه وسلم لم ظهر من بعضهم النفاق، لكنه لم يقتلهم حتى لا يتحدث الناس بأنه يقتل أصحابه، فعظم جانب التحدث، وكان يترتب على قتلهم ايش؟ مفسدة عظيمة. فشيخ الإسلام يقول الخوارج لو خرج الآن في وقتنا، يعني خوارج في منطقة صار لديهم منعة، ولو قتلهم أهل الإسلام لحصل منهم مفسدة عظيمة من استباحة الدماء وما شابه ذلك، فهنا إيش؟ يترك القتال، وإن كنا مأمورين بإيش؟ بقتالهم، لكن نترك القتال. لماذا؟ لأن المفسدة هنا أرجح. وهذا مثل كلام شيخ الإسلام كما نقل عنه ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه مر بقوم من التتار ورأوهم يشربون إيش؟ يشربون الخمر، والخمر إيش؟ محرم. فجاء رجل فنهاهم، أنكر عليه، قال لا تشربوا الخمر. فقال شيخ الإسلام دعهم. كيف يقول شيخ الإسلام دعهم؟ دعهم يشربوا الخمر؟ لكن شيخ الإسلام لفقهه وسعة علمه قال إذا شربوا الخمر سكروا ولهوا فيما بينهم، فيجتمع أربعة على خمر يسكرون ويلهون عن من؟ عن أهل الإسلام، لأن أهل التتار استباحوا دماء المسلمين، فلو منعناهم من الخمر لذهبوا إلى من؟ إلى المسلمين وقتلوه. فكونه يتركهم في الخمر وهو محرم أهون من أنه يمنعهم من الخمر فيتجهوا إلى ما هو أعظم من الخمر، وهو قتل المسلمين وقتل الأنفس البريئة. فانظروا إلى الحكمة وإلى سعة العلم. إذن مسألة المصالح والمفاسد لا بد من مراعاتها في الشريعة. فنحن وإن قلنا إن الخوارج يقاتلون وأننا مأمورون بقتال الخوارج فإنه قد يأتي زمان يكون قتالهم يكون ترك القتال أولى من القتال، وهذا يختلف حسب المفسدة والمصلحة. واضح؟ نعم. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى. الحديث عن الخوارج طويل وأنا سأنهي الكلام إن شاء الله، أحب أن أنتهي مما يتعلق بالخوارج في هذه الجلسة، ونختم هذا بكلام في المسألة الخامسة ما جاء من الأحاديث في دم الخوارج، ونحن ذكرنا جزءا من ذلك فيما مضى، ولكن أسرد عليكم بعض هذه الأحاديث وهي كثيرة، ولكن هذا جزء منها. من ذلك ما رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس، فقال: يا محمد، من هو الذي قال ذلك الرجل؟ قال: يا محمد اعدل. قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية، وذكرنا في رواية سابقة يخرجون منه كما يخرج السهم من الرمية، وفي رواية لمسلم نعم اللي هو عفوا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: دعني أضرب عنقه، دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي رواية أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية لأقتلنهم قتل ثمود. وهذه الروايات كلها في مسلم، وفي لفظ أيضا عند مسلم مرفوعا: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وفي لفظ عند مسلم أيضا: هم شر الخلق والخليقة، هم شر الخلق والخليقة، يعني بذلك الخوارج. وجاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك عند ابن ماجه في المقدمة من كتابه والسنة لابن أبي عاصم أيضا من حديث ابن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخوارج كلاب النار، الخوارج هم كلاب النار. لكن هذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم لأن فيه الأعمش، والأعمش لم يسمع ممن؟ من ابن أبي أوفى، كما أن الأعمش أيضا مدلس، فالحديث فيه انقطاع، الحديث فيه انقطاع. والأحاديث التي جاءت في دم الخوارج مر جزء كبير منها فيما سبق، ونكون بذلك انتهينا فيما يتعلق بمسألة الخوارج. وقال الرجل الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم هو ذو الخويصرة، ذو الخويصرة، وهم يقولون هو أول الخوارج، وآخرهم في عهد علي ذو الثدية. ونرجع الكلام عن المرجئة لضيق الوقت في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم. ما حكم تارك الصلاة؟ فإن قلنا كافر فبماذا يسلم هذا الكافر؟ هذا قرأناه في الدرس السابق، في الدرس قبل السابق قرأناه. هذا يسأل سؤال يقول هل أهل المكان الفلاني، أنا لا أريد أن أسميه لأنه لا حاجة إلى التسمية، يقول هل أهل المكان الفلاني سمى بلادا معذورون بالجهل مع أنه يوجد بها علماء يدعون إلى التوحيد، فهل يكون أحد معذورا بجهله؟ نحن تكلمنا عن هذا كثيرا، نحن تكلمنا عن هذا فيما يتعلق بالتكفير، وقلنا من ثمرات التكفير ما يتعلق بمسألة العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل، وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير كبير، وقلنا إن أهل العلم فيها على قولين، منهم من يعذر ومنهم من لا يعذر. أما من كان بين المسلمين بحيث أن شعائر الإسلام ظاهرة والتوحيد ظاهر وليس هناك شبه، فهذا يكفر ولا يعذر بجهل. وأما من كان في مكان كلمة التوحيد فيه ضعيفة والغلبة والكلمة لغير أهل التوحيد فيما يتعلق بالدين بحيث أن الجهال ينخرطون مع هؤلاء من باب الجهل، فالأظهر والله تعالى أعلم أن هؤلاء تقام عليهم الحجة، فإن